إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 90 بعد 105 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف. ومعنا رسالة مباركة إن شاء الله تعالى للعلامة الأصولي الفقيه السلفي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان مقدمة مختصرة في العقيدة. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من علماء المسلمين المعاصرين، وهو من العلماء الأفاضل الجلاء الذين يلمس الناظر في علمه إلى أنه على ضرب المتقدمين وعلى طريقتهم في عرضه، في أسلوبه، في عمق معلومته، كل ذلك يتوجه عقيدة سلفية سنية، وهي أساس قبول العالم الحقيقة، وبوابة الأخذ من كتبه والأخذ على يديه. فأول نقطة ولا تهاون فيها، ولا ذبذبة ولا تمييع ولا تأويل، أن الإنسان إذا تلقى العلم سواء كان مسموعا أو مقروءا أن يتلقاه على أهل السنة والجماعة، فهم الأمناء على هذا الدين، وكل من خرج عن سبيلهم فإنما يخدم علمه بعقيدته ويسخر علمه لعقيدته. قد يعلم الإنسان ذلك وقد لا يعلم، قد يتفطن الإنسان ذلك وقد لا يتفطن، فلما كان بين يد غير أمينة فعلى ما يخاطر بدينه؟ والسلف قرروا ذلك قديما، وما قرره السلف وجب تقريره وتكراره ليكون منهاجا، فإن كل خير في اتباع من سلف، وإن كل شر في ابتداع من خلف. فعلى الإنسان أن يأخذ قواعد السلف مسلمات، لأنها ليست قاعدة السلفي، إنما قاعدة السلف. أما قاعدة السلفي العالم بنفسه يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويرد، لكن لا يقال في السلف يصيبون ويخطئون، ويؤخذ من أقوالهم ويرد عليهم. إذا قال السلف أي أجمعوا أي اتفقوا فهذا حجة، كما نقول القرآن يقبل مطلقا، السنة تقبل مطلقة، إجماع الأمة يقبل مطلقا. إذا ثبت الإجماع وكان إجماعا ثابتا قطعيا وجب الأخذ به، ولا يقال ما مستند الإجماع إلا على وجه التعلم، أما على وجه العمل فلا توقف عملك على معرفة مستند الإجماع. لكن الإنسان يتعلم مستند الإجماع ما مستنده ويتبحر في ذلك، هذا من العلم. أما من العمل، من جهة العمل لزمك أن تعمل بالإجماع الثابت القطعي، علمت الدليل أو لم تعلم، علمت دليل ومستند الإجماع أو لم تعلم؟ لأنه حجة، والإجماع لا يوجد بلا مستند، فله مستند، علم من علم وجهله من جهله، فيكون هنا العمل بالإجماع المقطوع بفهمه، لأن الإجماع حكم وليس نصا، فهذا الحكم لا يتوقف قبوله على النظر هل عليه دليل أم لا، باختبار بخلاف كلام العالم نتوقف هل عليه الدليل أم لا. كل يؤخذ من قوله ويراد، كل يؤخذ من قوله، كل يؤخذ من قوله ويراد. أما السلف ما رأينا أن الأمة يؤخذ من قوله ويراد، إنما رأينا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رأينا ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ولهذا مهم جدا أن نفرق في هذه المسألة بين اعتبار الأحد وبين اعتبار المجموع، بين اعتبار العالم وبين اعتبار الأمة، بين اعتبار الواحد وبين اعتبار جماعة المسلمين. ما لم نصل إلى جماعة المسلمين فكل يؤخذ بقول واحد، اثنان، ثلاثة، أهل بلد، اتفق أهل مصر على كذا، اتفق أهل المدينة على كذا، اتفق أهل الشام على كذا، يعرض على الدليل. اتفقت الأمة على كذا، هذا حجة يجب أخذه. فإن قلت لكن هل الإجماع حجة بنفسه؟ الجواب حجة بنفسه، وهو حجة قائمة على مستند، حجة بنفسه من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يتوقف عملك على أن تعرف مستند الإجماع، علمت أو لم تعلم. مثل ما لا ينبغي أن تتوقف إذا كان النص قطعيا على العلة حتى تعمل، تقول حتى تظهر لي علة النص، لأن أعظم علة الامتثال، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا شك أن كل حكم مرتبط بعلة، ما في حكم على وجه الأرض إلا بعلة، لكن هذه العلة إما تكون تعبدية لا تعرف، في علة في الطواف سبعا، في السعي سبعا، في رمي الجمار سبعا 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 سبعا، في علة قطعا في علة، لأن إذا لم يكن علة وحكمة يكون عبثا ويكون عشوائيا، وهذه قد تقع في أفعال العباد أن يكون الشيء عشوائيا، أما في أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعات الرب سبحانه وتعالى فمبناها على مصالح وعلى حكم، لكن قد نعلم هذه الحكم وقد لا نعلمها، فهناك العلة التعبدية والحكمة التي قد لا نهتدي لها بعقولنا قطعا، وإنما نقول العلة في ذلك التعبد، وهناك ما تعرف فيه العلة مثل ما نقول العلة في تحريم الخمر ما هي، وما حتى نلحق بهذا الخمر المحرم نظيرة، وهو ما يحتاج إليه في دراسة باب القياس، فإن القياس الصحيح القائم على الجامع، وغير الصحيح القائم على الفارق، الفارق والجامع، فالقياس صحيح قائم على الجامع، جامع بين ماذا وماذا؟ جامع بين الفرع والأصل، هذا القياس الصحيح، أن نلحق فرعا لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص، هذا هو الجامع، حينئذ يكون القياس قياسا صحيحا. أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حقا يقضى. من أين هذا؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا لعله نزعه عرق، يبقى هذا قياس منضبط، قياس صحيح، وعلى هذا تقاس جل الأحكام على هذا الأمر، أحكام القياس كثيرة ومتنوعة ومتعددة، ولهذا الذين عطلوا القياس وقعوا فيما يضحك الثكالى، الذين عطلوا القياس وجعلوه ضربا من الآراء، في قياس ضرب من الآراء والتخمين، وهو القياس غير الصحيح، القياس الذي لا يراعى فيه الجامع والفارق فيلحق ما لا يجوز إلحاقه بغيره، أما القياس المنضبط الحكمة قامت الشريعة قامت على العلل وعلى التعليل وعلى الحكم، والشريعة قاعدتها الكلية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: انظر الأشباه والنظائر. وهذا من أخص علوم العالم، أن ينظر الأشباه والنظائر والفروق. ولهذا صنفوا في الفروق وفي الأشباه والنظائر وفي القياس وغير ذلك. ولهذا وقع أهل الظاهر في مضيق شديد جدا حينما عطلوا القياس وجعلوه نوعا واحدا، لأن منهجهم يقوم على نفي التعليل حتى في الاعتقاد. ولهذا وقع ابن حزم في تعطيل الصفات بسبب العلة هذه، سبب الصفات هذه نفسه المنهج عطل الصفات، صار في الصفات على منهج المعتزلة فضيق وحجر واسعا. لكن هذه تقوم على حكم، إذا كانت أفعاله تقوم على حكم قدر المستطاع. كل الذي يقع بدون حكمة يقال ينتقد عليك، وأنت مخلوق، كيف بالرب سبحانه وتعالى، كيف بالرب سبحانه وتعالى. فيكون القياس الصحيح القائم على هل هم يقولون نحن نأخذ بالقياس النصوص بس، يعني يقولون نحن نأخذ بقياس النصوص، نأتي لهم بأدلة 1 2 3 4 5 6 7 10 يقولون على العين وعلى الرأس، هذا نأخذ به. لماذا؟ لأن النص دل عليه. طيب، ولهذا يكون مأخذهم في قبول القياس النص، وليس مأخذهم في قبول القياس حجية القياس، لكن حجية النص. فيكون القياس فرعا عن النص، فلا يخرجون بقاعدتهم عن هذا، فلا يخرجون بقاعدتهم عن هذا. وعليه فإننا نقول الذي اتفق عليه السلف كلهم هو أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، لأن كانت الأمة ماذا؟ صحابة. كانت الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وكانت الأمة هذا. ثم بعد ذلك ماذا؟ تحولت الأمة إلى أن دخلها من دخلها. فلهذا قالوا سموا لنا رجالكم، فكانوا لا يسألون عن الإسناد أولا، ثم بعد ذلك قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر أهل السنة، أحاديث أهل السنة فتكتب، وحديث البدع فلا تكتب. فهذا أمر مقطوع به. قرأت لعالم لابد أن يكون سلفيا، سمعت لعالم لابد أن يكون سلفيا. طيب، إلا في حالة واحدة، هي حالة النقاد الجهابذة أهل العلم الذين سيفتحون هذه الكتب لنصح المسلمين فيها، فيردون على أصحابها ويردون على أهلها من أصولهم ومن كلامهم، وهذا إنما يختص به نوع خاص. أما طلب هداية، تطلب الهداية، تطلب التعلم، فهذا ما يكون إلا على يد أهل السنة والجماعة، يكون على يد أهل السنة والجماعة المعروفين بالمنهج الصحيح، حتى لو لهم زلات، طالما أنه يدخل في حد السنة ولم يخرج من السنة بزلته، فإننا نتجنب بزلته وفي نفس الوقت ننتفع بكتبه، لكن لا نعده من أئمة السلف المقررين. يعني لا أسوي مثلا، لا أسوي بين ابن تيمية وابن حجر، لا أسوي بين ابن القيم والحافظ العراقي، لا أسوي بين ابن عبد الوهاب والشوكاني أو الصنعاني، لا أسوي بين هؤلاء، فيه مقررون وفي علماء السنة. كما أني لا أسوي بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مع أن الجميع تحت مظلة السنة، لكن أهل السنة طبقات، كما أن العلماء طبقات، أهل السنة طبقات طبقات طبقات. إذا كان الصحابة كانوا طبقات، فعلى ما نلغي الطبقات في أتباع الصحابة؟ الصحابة طبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قدمهم، مع أنه في النص الآخر كما عند الحاكم من السند الصحيح قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي بعموم، طيب ما عليه الخلفاء الراشدون بخصوص. ثم الخلفاء الراشدون قال: اقتدوا بالذين من بعد، أبي بكر عمر أخص من الأربعة، ثم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر أخص الاثنين. فهذه مسألة مهمة، كون هؤلاء من أهل السنة شيء، وكون وجود طبقات في أهل السنة ومقامات في أهل السنة شيء آخر. مثل الحديث عالم حديث لكن ناقد، لكن أحمد، لكن ابن المديني، لكن ابن معين، فقهاء، فقيه، لكن مالك، لكن الليث، لكن الأوزاعي، عالم لغة لكن سيبويه، لكن الخليل. انتبهوا لهذه المسألة. إذن عندنا طبقات، والطبقات هذه ليس معنى أنه من لم يكن فيها فليس بسلفي، لا، سني وسلفي، لكن نقول عند التبني وعند التقديم في منهج رسول الجماعة نقدم مين؟ نقدم الأئمة المقررين، نقدم الأئمة المقررين، ثم هؤلاء يكونون تبعا له. يبقى في فرق بين كون العالم يخرج من السنة ويدخل في السنة، وبين كون العالم من مقرر السنة. ولهذا لماذا يكثر كلام ابن تيمية في المتأخرين؟ نعم، مع أن العراقي ينسب لأهل السنة، ابن حجر ينسب لأهل السنة، الشوكاني ينسب لأهل السنة، الصنعاني ينسب لأهل السنة، كذا ينسب لأهل السنة، كل هؤلاء، لكن في مقامات، في مقامات، في رتب، في رتب ومقامات. صنعاني، شوكاني، ابن عبدواب، عصر واحد أو ومتقارب، لكن في العقيدة كذا، لكن قد يكون عند الصنعاني تفوق، قد يكون عند الشوكاني تفوق في كذا، لكن كتقرير لعقيدة السلف ولمنهج السلف وكذا نجد عنده لا. الشوكاني مات وعنده كلام في الصفات يؤخذ عليه، لم يصل إلى حد التقرير السلف الخالص 100% في هذا الباب. الصنعاني عنده مسائل، العراقي عنده مسائل، ابن حجر عنده مسائل، نو عنده مسائل، صخاوي، سيوطي، كل هؤلاء لا نجعلهم في مصاف ابن عبد الوهاب، في مصاف ابن رجب، في مصاف ابن عبد الهادي، في مصاف ابن فضلا عن ابن تيمية. هذا كل واحد، وحتى الذهبي ليس كابن القيم. فهذه مراتب لابد منها. ولهذا احنا عندنا في مراتب التعديل ماذا؟ عندك الثقة، الثقة، عندك الثقة، هناك من يكرر، ثقة ثقة، ثقة حجة، في ثقة، في صالح، صدوق، شيخ. يبقى حتى مراتب التعديل متفاوتة، كما أن أيضا مراتب التجريح متفاوتة. وبهذا تعرف وتكون وسطيا بين من إذا زل عالم عند أخرج من السنة، وبين من إذا أدخله في السنة جعله في مصف الأئمة. دائما لو لاحظت كل باب من الأبواب ستجد الوسطية فيه، الوسطية فيه، ستجد الوسطية فيه. لكن المهم ماذا؟ المهم أنه يحصل الاتباع لأهل العلم وعدم الخروج عن أحكامهم، ثم فهم بناء هذه الأحكام. يبقى إذن هذه مسألة تبدو ماذا؟ تبدو فرعية، لكنها في الحقيقة مسألة أصيلة لمن نقرأ ولمن نسمع. ومن العالم السني، ومتى يخرج من السنة العالم، ومتى لا يخرج، وطبقات العلماء. شوف دي كم مسألة، يعني دي كلها مسائل عديدة. يبقى عندي محكم، قبل ما أنظر في الاستثناء أنظر في الإحكام الأول. يعني ما جاءنا أناقش مسألة السماع لأهل البدع أو الادفاع أو النظر في كتاب البدع، ما أتي أخذ بالمستثنى وهو أنه نقل فلان عن كذا، عن فلان المبتدع، فلان كذا، ولا تنظر إلى الأصل. ما الأصل الذي ستبنى عليه؟ ما الأصل في التلقي عن أهل البدع، سواء كان التلقي ده في كتاب أو كان التلقي هذا في درس؟ ها، ما القاعدة عند المحكمة؟ عدم جواز الطلاق. إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذون دينك، وخاصة بالسنة كانوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة البدعة قالوا سموا لنا الرجال. يبقى أساس وضع المنهج هذا تمييز أهل السنة من أهل البدع، ده الإجماع. نجي بقى عن المستثنيات، ابن كثير نقل عن الزمخشري، فلان نقل، ده بقى باب تاني خالص. يبقى أنا بنظر إليه في بقاعدة إن أباها وأبا أباها، إنما أنا بقى لي 20 سنة وأبا أبيها، المثنى درسته على هذا. تأتي بقى بعد ما تقدم كيف تجيب عن هذا؟ إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الملك غايتها، ده بعدين، لكن لا تجعله الأصل، لا تجعلها الأصل تطلع منبر إن أباها وأبا أباها، إن أبا بكر رأيت أبا بكر وجاء أبا بكر ونظرت إلى أبا بكر، بعدين وإلى الناس هتنتقدك، هتنتقدك الناس الآن. هذا واحد لا عارف متى أقول أبو بكر ومتى أقول أبا بكر ومتى أقول أبي بكر، ما أدري، روح علموا النحو، هأخاطبه بقى بلغة العرب لهجة العرب المستثناء في هذا، يبقى لابد أن تتقن، يبقى لا تجعل مسألتك، لا تجعل مسألتك حينما نقول توقع عن أهل البدع وقال لهم لا تجعل مسألتك، أنا معي خمس مواضع، ابن كثير نقل وابن الذهبي كان نقل، ده ما أدري ماذا أسميك، ماذا أسميك؟ يبقى الأول أتقن حتى تنزل هذا الكلام. فمن موضع خاص وواقعة تختص بها، فلعله ينقل الإنسان عن أهل بدع لإخصامه ولإخصام أتباعه، أو لعله ليس من أهل بدع وأنت تظن من أهل بدع، يكون من أهل السنة الذين لهم زلات وتظن من أهل بدع، أو لجهله ببدعته قد يكون، أو لخطئه يرى جواز مثل هذا طالما حق بيأخذ وهذا غلط مخالف لمنهج السلف، يبقى أحسن يعني أو أقوى أحواله أنه يرى جواز ذلك، فنقول هذا خلاف المحكم عند ماذا؟ عند السلف. قيل لأبي زرعة رحمه الله تعالى كتب الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي كان معاضد الأمة الكبار له عظة يعني في كوضع في الأمة، ليس وضع يعني في قبول عند أهل السنة والجماعة، وإلا كان يحذر منهم، صاحب لفظه صاحب. فقال سئل عن كتب الحارث المحاسبي فقال لا تنظر فيها وحذر من النظر فيها، فقيل له إن فيها لعبرة، فيها موعظة ينتفع بها واستفاد بها، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يبقى ده باب منتهي، راجع افتح عقيدة الرازيين هتجد هذا عندك، عدم النظر في كتبهم ولا الأخذ عنهم ولا 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 ولا، هتجد هذا موجودا عندك. يبقى إذن المحكم عند السلف ما هو؟ محكم عند السلف عدم الأخذ عن هذه، ولا النقل ولا النظر في الكتب، شيء واحد تحرق، بس تحرق، لكن النظر يكون في من؟ في من عنده علم يستطيع أن يأخذ من هذه الكتب وأن يرد على أصحابه. يبقى قاعدة محكمة، قاعدة محكمة، لا تبدأ المسألة بالمستثنيات، ابدأ المسألة بالمحكمات، ثم ابني على هذه المحكمات المستثنيات يتبين لك الحق في أي مسألة، إن شاء أي مسألة لابد أن تطبق محكمها الأول، لما تأتي إلى إجماع، إلى قياس، إلى قول صحابي، إلى تلقي علم، إلى جرح وتعديل، إلى مسألة إيمان، إلى مسألة عذر بجهل، إلى مسألة إلى مسألة الأخيرة، انظر المحكم واضبط المحكم أولا، ثم بناء عليه، نعم ثم بناء عليه تسقط هذا الحكم على الفرعية، فمصيب ومخطئ، لأن ما أعارض الوارد عن السلف بالوارد عن بعض السلف، لا أعارض الوارد عن السلف مما اتفقوا عليه بالوارد عن بعض السلف، فرق بين المتقرر عند السلف والمقرر من بعض السلف. ولهذا قول بعض السلف بما يخالف المتقرر عن السلف لا يعد قولا آخر في المسألة للسلف. تابوا يا أخواني، هذا سلفي سني موجود له قول، هذا القول قول بعض السلف بخلاف المتقرر عن السلف في أي مسألة لا يجعله قولا آخر، فمن الأخطاء أن تحكي في ذلك خلافا والمسألة لا تحتمل الخلاف، لأن المسألة نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع، وإذا نقل فيها الإجماع وجب القبول، ولا يعتبر خلاف بعد هذا الإجماع الذي ماذا؟ الذي نقل عن السلف الصالح. يبقى هذه نقطة مهمة جدا، كما قلنا النقطة الثانية مراتب أئمة السلف، طبقات أئمة السلف. فهناك الذي نكثر من الاستدلال به دائما أحمد مالك الشافعي كذا إلى آخره أكثر من أبي حنيفة رحمة الله عليه. طيب أبو حنيفة من علماء السنة، لكن في نفس الوقت ليس هو الذي ستقدمه في باب كذا في باب كذا في باب كذا في باب كذا بمصنفات السلفية بحججه القوية مثل أحمد مثل مالك مثل الشافعي مثل الأوزاعي مثل إسحاق مثل الليث. هذه طبقات، من أنكرها كان جاهلا بمقامات الأنبياء. إن من قدم أحدا على بكر وعمر كان جاهلا. علي يقول لا أوت برجل يفضل على بكر وعمر إلا جلدت حد الفري. إذا معرفة المقامات دي معرفة، دي مسألة مهمة جدا. القرآن أثبتها، الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا كلهم وعد الله الحسنى. النبي قال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم من ثلاث ذهبا ما بلغ مدة أحدهم نصيفا. يبقى معرفة الرتب وطبقات أصل سلفي وجد في القرآن ووجد في السنة لا بد من مراعاته. كل خوخة إلى المسجد سد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. يبقى دي معرفة مقامات. نعم عمر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهما، وأبو بكر يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، وأبو بكر رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله لقد كنت له أظلم، والنبي لا يعدو أن يقول كلمة. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ولم يسمح النبي بغير أبا بكر أن يصلي بالناس. إذن مسألة يا إخواني مسألة التقديم، تقديم المقدم وضع الرتب ومعرفة الطبقات، هذه مسألة سلفية مهمة. بها تكون وسطية بين العالم يكون من أهل السنة وبين العالم المقدم في استدلالات أهل السنة. نعم يبقى عندي هذا باب لابد من مراعاته، باب لابد من مراعاته، لابد من مراعاته. أنا لما أنتقي تفسير بجيب تفسير بالطبقات، أنا مش هقدم تفسير فيه غبش على تفسير ليس فيه غبش، لكن هات دوره أنتفع به كل شيء، لكن في دوره. لكن أقدم التفسير السلفية، أقدم كتب السلف، أقدم وهذه الكتب أدرسها وأنتفع بها وكل شيء، لكنها طبقات، لكنها مراحل، لكنها كذا. أنت قد تدرس الطحاوية عندك الوسطية بلا غبش، الطحاوية فيها الأحرف التي تنتقد، لكن من بين عشرات المتون السلفية تضع متن الطحاوية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لتقرر أيضا قاعدة، وهي أننا نتبع العلماء الذين درسوا هذه الكتب، لكون الطحاوي من علماء السنة وإن كان في هذه الأحرف قد خرج عن السنة. يبقى أنت بتثبت هذا عملية حتى لا تكون كما يقال حددي ترى أن هذه الكتب تحرك وتمنزق وكذا، وفي نفس الوقت أنت تكون تابعا لعلماء الأمة في طريقتهم والكتب التي يدرسونها. الأمر الثاني لمباحثه النافعة التي أصاب فيها أيضا وأجاد. يبقى هذه مسائل لابد أنها تراعى، وإلا الإنسان قد يأخذ إخواني نفسه والإخوة معه ذات اليمين، أو يأخذ نفسه والإخوة مع ذات الشمال. يعني لا تظن أن هذه المسائل مسائل سهلة، لا مش مسائل، ليست مسائل سهلة. ولهذا نجد على الساحة من تجد توجه معين، في توجه مذهبية، في توجه مظلة سنة ونحرقد وكذا، في توجه تجد يعني تشم رائحة الذاتية ورائحة الانطوائية العلمية، ما تشعر بعزوة أهل السنة والسير في طريقهم والأخذ بمنهجهم والقواعد الكلية والاستنارة بمنهج السلف، لا في بلد ولا في عصر، بل في كل بلد وكل عصر وجد فيها أئمة السنة. ما يكون عندك رأي خاص، يعني ما يقال إذا إن ذكرت فلان اللي هو صاحب المسألة هو بيقول نعم تمام، حينئذ يكون فيه في مسألة أنت تعرفها. لكن حينما نقول ابن باز، ها ابن باز صاحب إيه؟ ها اللي هو نعم اللي هو ايه ابن عثيمين اللي هو ايه نعم اللي هو ايه. يبقى العالم اللي بيمشي في خط الأمة لا تجد عنده مسألة يعرى بها أو اشتهر بها بمخالفته لأهل السنة أو غير ذلك. نعم. فهذا مختصر في العقيدة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه معا إن شاء الله. وسبقا شرحنا له أيضا متنا في العقيدة بكتابه أوسع في هذا، لكن هذا مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقيدة للسنة في الأصول وتوابعها، وهي مباركة إن شاء الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة مختصرة في العقيدة للعلامة السعدي رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها. فأقول مستعينا بالله، وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله.
فأقول مستعينا بالله تساوي فاعبده وتوكل عليه، وإن كتابة العلم من العبادة ومما تقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فأقول مستعينا، فأعمل مستعينا بالله، فأعتقد مستعينا بالله، فأدعو مستعينا بالله، فأتزوج مستعينا بالله، فأطلق مستعينا بالله، فآكل مستعينا بالله. فيبدأ الإنسان كل أمره مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنك إن وكلت إلى نفسك في أي أمر من صغر أو كبر أنك توفق. ولهذا كان جماع العبودية هو عبادته والاستعانة به، عبادته والتوكل عليه. وهذا الموجود في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا أصل في السير إلى الله عز وجل. ولهذا الكتب السماوية أعظمها سورة الفاتحة، وقد لخصت في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة الله عز وجل عنها قال عنها ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا القرآن العظيم الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى لما قال له أعلمنك أعظم سورة، ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. ثم جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا الله عز وجل قال هذا بيني وبين عبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة لله إلا بما أمر، ولا قيام بها إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيق إلا بالله. يا أيها النبي حسبك الله. فالعبد لا قدرة له على شيء ولا تحول له من حال إلى حال إلا بالاستعانة بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا شرعت البسملة عند ابتداء أي عمل من الأعمال، تقول بسم الله يعني أستعين بربي سبحانه وتعالى العمل الذي أعمله. ولو كلت في أي شيء، لو وأنت تلبس حذائك لو قلت لنفسك لربما وقعت وحصل لك ما حصل، ربما تموت فيها لو كلت لنفسك، لولا أن الله عز وجل يحفظك، لولا أن الله يحفظك. ولهذا إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كلمات عظيمة، نيرات، خروج من حولك إلى حول وقوته. تخيل أربعة أمور لو أن الله عز وجل حافظك ونجاك منها لكنت من الفائزين. أن أضل في نفسي أو أضل غير، أو أزل في نفسي أو أزل من غيري، أو أجهل أو يجهل علي. أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أظلم أنا أظلم من غيري، أو أجهل أنا أو يجهل علي من غيري. فأنت استعذت بالله عز وجل من كل هذا، من زلل وخطأ وضلالة وغواية وكذا وكذا، أن تكون منك أو من غيرك. فإذا حفظت بهذه الأربعة كنت من الفائزين. فأقول مستعينا بالله، أقول أعتقد أكتب أفتي أعلم، حياتي كلها تكون استعانة بالله سبحانه وتعالى، مستعينا بالله، ومستعينا بالله سائرا على شرع الله. فأنا أعبد الله بأمره لا بأمري، أعبد الله بشرعه لا برأيه. ولهذا خلاصة العلم أمران، كما قلنا الآن خلاصة العبودية أمران، عبادته والتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه، خلاصة العلم أمران. الأول العلم بالله، والثاني العلم بأمر الله أي بشرع. العلم بالله والعلم بأمر الله أي بشرع الله سبحانه وتعالى، تعلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وكذا، من ربك، وتعرف أمر الله، شرع الله سبحانه وتعالى، أوامر الله، نواهي الله اللي هو دين الإسلام بالأدلة الشرعية. نعم.
قال وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، هذه أول فقرة، أول فقرة رقموها كده، أول فقرة. وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، من ربك؟ قال ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. فسأل أولا عن الإسلام ثم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذه تسمى أخواني مباحث الاعتقاد، هذه مباحث الاعتقاد، هذه الستة مباحث الاعتقاد، ده أصل الاعتقاد، هذا أصل الاعتقاد. يبقى حينما أقول أدرس عقيدة يبقى لابد أن تتناول الأركان الست، هذه كتب العقيدة التمحور حولها، دراسة كتب العقيدة أصالة بهذه الست، ثم نضيف إليها ما اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة الجماعة وبين الفرق فيما يتعلق بالمعاملات، معاملة الصحابة، معاملة الحكام، معاملة أهل البدع، ثم الأخلاق، أخلاق أهل السنة الجماعة. ولهذا نقول بأن مباحث كتب السنة والاعتقاد لا تخرج عن الآتي، مباحث كتب السنة والاعتقاد لا تخرج عن الآتي: واحد، أصول الاعتقاد الستة وهي أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا الجزء الأول. الثاني ما يتعلق بالمعاملة، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ألف معاملة الصحابة، باء معاملة الحكام، باء معاملة الحكام، نعم الحكام المسلمين المغرض عن المسلمين، جيم معاملة أهل البدع والأهواء. يبقى الثلاثة دي بنتمم بها الستة بكده تسعة. العنصر الثالث مسائل أحكام دخلت في كتب الاعتقاد فصارت من الاعتقاد، صارت من الاعتقاد، وهذه على قسمين، وهذه على قسمين: مسائل عامة دائما لا ترتبط بمكان ولا زمان، مثل المسح على الخفين، نكاح المتعة، مما خالف فيها السنة الجماعة الروافض وما هم عليه. دي مسائل تجدها عامة. باء مسائل خاصة بزمن أو ببلد. فتشتهر عن أهل البدع وإن كان عليها علماء من أهل السنة، كالجهر بالبسملة وعدمه، وكمسائل في الصلاة والهيئات. طيب ايه دخل مسألة الجهر بسملة او الجهر او الإصرار؟ ودي مسألة في كتب اهل العلم بين اهل السنة عادي، لكن قد يشتهر العمل بها عن البدع في وقت من اوقات في بلد من البلدان ويوالون ويعادون عليها، فحينئذ لما صارت علامة، يعني مثلا عندهم علامة ايه التسمية، زي مثلا دلوقتي بالغالب عندك انت حاليا في بلدك لو دخلت خلف امام وجدته بيشغل بالبسملة تقول يعني هذا ليس بعالم بالسنة، يعني عنده ايه جهل بها، او هذا قد يكون اشعاري ولا يكون صوفي ولا يكون نعم يعني صارت تشتهر مثل هذه الاشياء. هذه بقى مسائل ممكن تشتهر في بلد في وقت معين يكون صراع فيها معين بيتبنوه، مثلا يؤثمون يبطلون صلاة من لم يفعل هذا يجهر بها، المهم يتبنون على وجه التشدد او الغلو او غير ذلك، معناها مسألة من المسائل الاجتهادية، فحين الدين ينص عليه النص هذا يكون من الامام السلفي ويكتب عقيدته في عصر فمثلا انا هكتب عقيدة الان، فممكن مثلا اقول ايه ما أنا ولا يرون التزام زي معين كالعمامة على المنبر وكذا، مثل مثلا مساجد الجمعية الشرعية تروح تخطب فيها بقى لابد يلبسك العمة على طول وانت رايح ايه العمامة اللي هي دي مثلا يعني، وقد يحصل حوارات فيها ونزاعات وكذا، فأنص أنا عليها مثلا في العقيد مثلا، أو لبس معين الأخضر مثلا عند الصوفية أو إلى آخره، أو أقول مثلا ولا يرون لباسا معينا ولا يرون كذا، فممكن أنت في وقت من الأوقات في عصر من العصور في بلد من البلدان يشتهر العمل بقول عند أهل العلم عند أهل البدع على وجه يحصر فيه ماذا المفارقة بينهم وبين أهل السنة فيه، كأن يرى هو لزوم ذلك وأنا أرى أخذ القول الثاني وأظهره حتى لا أكون مقتديا بهؤلاء أو على شعاري ماذا أو على شعاري هؤلاء. نعم يعني الآن مثلا لو أنت صعدت من برك فتقول مثلا إيه وننتقل من هنا إلى هنا حيث لا هنا هنا، هاي بحنا قلت إيه بيت صوفي ده ولا إيه ولا أنت ما هو اللي كان أو كشكي أو رسلان ما هو حاجة من ده، ما هو ده اللي كانوا مشهورين يقولون هذا الكلام. نعم فالأمر الرابع من موضوعات كتب الاعتقاد أخلاق أهل السنة، أخلاق أهل السنة والتربية عند أهل السنة والجماعة. يبقى هذه تعتبر محاور كتب أهل السنة والجماعة وكتب الاعتقاد، مستقل ومستكثر، كتاب يتضمن كل هذا، كتاب قد يختصر بعد هذا، لكن بمجموع كتب أهل السنة والجماعة وكتب الاعتقاد نجد هذه المحاور. أحد يعيدها سريعا كده؟ نعم ها أصول الاعتقاد الست، تركيز على أصول الاعتقاد، وده أصل كتب الاعتقاد، ده أصل العقيد، عقيدتك في الله، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في يوم الآخر، في القدر. طيب ها الثاني، المعاملة، معاملة الصحابة، معاملة الحكام، أهل البدع ولا إيه الموقف من الصحابة ووسطية أهل السنة والجماعة فيه بين الروافض وبين الخوارج، الحكام ووسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة فيها من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، أهل البدع والأهواء، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. طيب العنصر الرابع الثالث، ها مسائل أحكام دخلت في كتب الاعتقاد. لماذا دخلت في كتب الاعتقاد؟ ها دي نوعان، النوع الأول منها اللي هي مسائل المخالفة فيها بين أهل السنة وغيره، القول المشهور فيها عن أهل البدع، زي مثلا عدم مسح الخفين ومسح الرجلين، هذا لا تجد عند أهل السنة إنما تجد عند الروافض، إباحة المتعة وكذا تجد عند الروافض. يبقى هذه مسألة ماذا؟ مسألة من مسائل أحكام، لكن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. طيب النوعية، النوع الثاني من مسائل أحكام، يبقى مسألة خاصة بزمن كذا، هو الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، لكن تبنى أهل البدع قول من ذي الأقوال واشتهروا ولو عدوا عليه وصاروا يجعلون من الأصول وإلى آخره، فهنا يقع خلاف أهل السنة معهم في حجم هذه المسألة فينصون على هذه المسألة. يعني مثلا ونرى الجار بالبسمة كذا، أو نرى الإسراء بالبسمة كذا، أو نرى كذا أو كذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي قد يقع ماذا الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين هذا. يعني ممكن تنص مثلا كذا إيه، مثلا تقول ويرى أهل السنة والجماعة أن الإصرار بالأذكار بعد الصلاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الإصرار بهذا أو الجهر بهذا، يعني حسب المسائل التي تأتيك. فمثلا إنكار ابن مسعود على الذين كانوا يسبحون بالحصى ويسبحون بطريقة معينة، هذه أصلا ليست مسائل اعتقاد، ولكنه أنكر عليهم إنكارا شديدا وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. نعم الأمر الرابع أخلاق أهل السنة والجماعة وتربية أهل السنة والجماعة. نعم نعم خلاص نعم هذا عاصي. إذا وقع صاحب السنة إذا وقع في معصية، إذا وقع بكذا نقول هذه معصية، هذه معصية، لكن كيف بقى التعامل معه؟ التعامل معه تعامل مع العصاة، ويشدد عليه أكثر من غيره لأنه رمز، رمز للسنة، فيقع بقى التعامل معه بموجب مخالفته ينصح في هذا الأمر. يعني ما يجيش بأخي بقى ما شاء الله من أهل السنة في العقيدة وعلى المنابر رد على أهل البدع، ثم تراه على القهوة المقهى بعد العشاء يجلس مع الناس ويجلس على المقهى وربما يشرب معهم كذا، هنقول ده يا أخي أما حاجة أن أهل السنة وليس من أهل البدع وكذا وكذا، هذا ننكر عليه أشد الإنكار، ننكر عليه أشد الإنكار، بل ربما لا يخطب عندنا ولا نتبناه، ولا نتبناه، لأن هذا يضر الدعوة، هذا يضر الدعوة، فنتخذ معه الموقف اللائق. أخي في المعاملات يسرق، ينصب، ينصب على الناس وكذا، مثل هذا ننصحه، إذا ما انتصح وكذا هذا قد لا يظهر معنا في الصورة ولا نتبناه ولا يكون في مساجدنا أنا ولا نوزعه مساجد، نوزع حرامي، نوزع صارخ، نوزع واخد واحد واخد أموال البلد وضحك عليهم مثلا. نعم
قال
طيب الإيمان بالله هذا الركن الأول من أركان الإيمان. نعم فبدأ رحمه الله هذا المجمل وبدأ رحمه الله يفصل. نعم قال
قال رحمه الله فيشهدون أن الله هو
فيشهدون، الشهادة تكون متضمنة للعلم والإعلام والإقرار كلمة أشهد. فحينما يقال أشهد فهذه تكون متضمنة لكل هذه المعاني، أشهد أن لا إله إلا الله، العلم بها، العلم بهذه الشهادة، الإقرار يكون عالما ومقرا بهذه، علم وإقرار، إخبار تخبر بهذا أيضا، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذه الشهادة تتضمن هذه المعاني، يعني أقر أعلم وأقر وأعلم وأخبر بالشيء الذي أعتقده. نعم.
فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين.
أن الله هو الرب الإله المعبود. ما الفرق بين الرب والإله؟ الرب والإله نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، الرب والإله. فيذكر الرب، إذا ذكر رب واحد دخل فيه الإله، وإذا ذكر إله واحد دخل فيه الرب. فأقول ربي كذا، إلهي كذا، فالرب لا ينفي الألوهية، والألوهية لا تنفي الربوبية. فإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الرب في النص تضمن الإله، وإذا ذكر الإله في النص تضمن الرب، وإذا اجتمع افترق. فكانت الربوبية عائدة إلى الخلق وإلى الملك وإلى التدبير، وكانت الألوهية عائدة إلى الاختصاص بالعبادة والتأله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، وعليه فقول تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا تظن أنهم بذلك قد عبدوا الله بمعاني الألوهية الحق. ولهذا حينما يقول أهل السنة والجماعة إن المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، هل هذا صحيح؟ لما يعني البعض يقول بأن المشركين يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، نقول المشركون يقرون بالربوبية ويقرون بالألوهية، لكن يخالفون في التفرد بالألوهية، وإلا هم يقرون أن الله مألوه وأن الله معبود. لكن هو المعبود وحده؟ لا، ليس هو المعبود وحده. قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهل كان المشركون يأبون عبادة الله؟ لا، يعبدون الله، وهذا معنى الألوهية، لكن لا يفردون الله بالألوهية. يبقى إذن هم يقرون بالألوهية، أما في الألوهية فهم مشركون، أما في الربوبية فليسوا بمشركين في الجملة، وإلا لهم صور شركية أيضا فيه، لكن في الجملة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فما قالوا بأن أصنامهم هذه تخلق، لكن في الألوهية عبدوها مع الله، يبقى لم يفردوا الله عز وجل بالألوهية والعبودية. يبقى إذن هل كان المشركون يقرون أن الله معبود؟ نعم، يقر بأن الله معبود، لكن من أين أتت الإشكالية؟ الإفراد. ومن هنا ما تفسير لا إله إلا الله عندك؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله. طب لو أنت قلت لا معبود إلا الله، هل بذلك تكون خالفت المشركين؟ أما تقول لا خالق إلا الله ما خالفت المشركين. طيب لا معبود، ها؟ هناك معبودات باطلة، لكن تقول لا معبود حق إلا الله، ولهم عندهم أنه يعبد لكن لا يفردون الله بالعبادة. فلو أنك قلت لا معبود إلا الله، صحيح أنك خالفت المشركين فإنهم عبدوا مع الله حق، لكن بهذا ما أتيت بمعنى الألوهية الحق، لأنه وجدت معبودات مع الله، المشركون أوجدوا معبودات مع الله، لكن تقول لا معبود حق إلا الله. فحينما تقول لا معبود الله أنت خالفت المشركين في هذا، أنه لا معبود إلا الله خالفتهم في هذا، لكن خالفت الواقع، إذ وجدت معبودات غير الله سبحانه وتعالى باعتبار الناس. لهذا يكون التفسير الذي يتبين به المعنى الحق لا معبود حق إلا الله، إنما لا خالق إلا الله، هم يقرون معك بأنه لا خالق إلا الله. طيب لا معبود إلا الله هم يخالفونك في هذا، لأنه عندهم معبودات غير الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله ويعبدون معه غير. فأنت قل أما تقول لا معبود إلا الله خالفت المشركون هنا، لا معبود إلا الله خالفت هؤلاء المشركين لأنهم يعبدون مع الله غير، لكن خالفت الواقع، إذ يوجد معبودات غير الله سبحانه وتعالى، فتقول لا معبود حق إلا الله، لكن لا معبود إلا الله توافق به قوما آخرين. انتبه، لهذا لابد من كلمة لا معبود حق إلا الله. ولهذا من التفسيرات التي لا نعتمدها لا معبود إلا الله. صحيح ما خلفنا المشركين لأنهم يعبدون مع الله عز وجل غيره، لكن وافقنا قوما آخرين وهم الحلية والاتحادية الذين يقولون بأن الله حلف جميع المخلوقات، وبالتالي لا معبود إلا الله. فأنت حينما تعبد العبد فأنت تعبد الله لأن الله حل فيه، يبقى لما تقول لا معبود إلا الله يبقى أنت وافقته، يبقى لا موجود إلا الله لا نعتمده يعني كتفسير هو من مفردات لا إله الله، لكن لا نعتمد أنه التفسير المطابق لا إله الله. طيب لا معبود إلا الله لا نعتمده بالإطلاق، لا موجود إلا الله لا نعتمده، لأنهم أيضا يقول ذلك الحلية والاتحادية أن الموجود هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ماذا؟ التفسير الصحيح لا معبود حق إلا الله، لا معبود لأن هذا المعاني الألوهية متعلقة بالعباد، حق ينفي أي معبودات باطلة، إلا الله إثبات العبودية لله ونفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن التفسير الذي لا ينبغي العدول عنه هو لا معبود حق إلا الله. تبقى تفسير نردها، واحد ها لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله. ما وجه رد هذه التفسير؟ ما وجه ردها؟ تفضل. الأول نأخذ الأول، ها لا خالق إلا الله نقول إيه؟ لما يرد؟ لا إحنا ما نجمعش كل هذا، كل واحد له رد، ها أما نقول لا خالق إلا الله ما الإشكال في ذلك؟ أنك هنا ها فسرت لا إله إلا الله بإيه؟ ها بالربوبية، يعني بانفراد الله بالخلق، وهذا لا ينكره المشركون معك. المشركون كذلك يقول لا خالق إلا الله، وبالتالي يكون المشركون على لا إله إلا الله، وهذا غير صحيح. وإن كان يدخل في معاني لا إله إلا الله لا خالق ولا كذا، لكن نحن نريد المعنى الأخص الذي نطلقه. لا شك أنه في نفسه لا خالق إلا الله، في نفسه هذا تفهيم في نفسه صحيح أنه ما في خالق إلا الله، لكن هل هذا معنى لا إله الله أفسر بها لا إله الله؟ لا، لا تفسر لا إله الله إلا بلا معبود حق إلا الله، لأنك لو فسرت لا إله الله بلا خالق إلا الله إذا لم يكن منك وبين المشركين نزاع في لا إله إلا الله، حذيفة وقد وقع النزاع في لا إله إلا الله. طيب التفسير الثاني ها تفضل. لا موجود إلا الله. نعم. يبقى أنت تنفي الموجودات غير الله، وهذا يصلح لمن يقول بأن كل الخلق هذا عين واحدة وحقيقة واحدة، كل هذا هو الله، ليس يوجد حقيقة إلا الله، وهذا غلط. في معبود وفي عبد، في رب وفي معبود، وفي رب وفي عبد، هناك رب وعبد، وهناك معبود وعابد. طيب التفسير الذي بعد ذلك، لا معبود إلا الله، ما الإشكال في هذا؟ نعم، أنه أن في هذا التفسير ينفي لكل هناك معبود سوى الله، وقد وجد معبودات فاتخذوا من دون آلهة أي معبودات، لكن لابد أن أضع ماذا؟ لا معبود حق إلا الله. ها نعم كيف يعني؟
نعم انهم عندهم المعبودات واحنا خلقناهم لا معبود، فكنا لا معبود هم عبد، ولكن حقيقة انهم عندهم المعبودات الذين يعبدون مع الله.
حقيقة ايه؟
يعني في الواقع، حقيقة يعني في الواقع يعني يعبدون
الله. نعم احنا نقول لو اطلقنا لا معبود الا الله، هنا احنا خلفناه لانهم يعبدون معه غير، يعبدون معه غير، هو ما عندهم أنه لا معبود إلا الله. لا، الله يعبد والأوثان تعبد وغير ذلك، يعبدون مع الله عز وجل غيره، يعبدون معه غيره. لكن حينما نقول لا معبود إلا الله، هؤلاء يعبدون معه غيره، فلا بد من وضع كلمة إيه؟ حق. لكن نحن نخالف أقوام آخرين، قد نتفق مع أقوام آخرين في لا معبود إلا الله، وهم من أهل الانحراف والضلال، اللي هما ماذا؟ اللي هما يجعلون أي عبادة تقع على وجه الأرض إنما هي عبادة لله، حيث إن الله عز وجل قد حل في كل هذا. نعم. أيضا هذا من التفاسير المحدثة بقى في العصر، وهو أيضا هم قالوا لا حاكم إلا الله، هذا من تفاسير خوارج العصر أنهم يقول لا حاكم إلا الله، وبها كفروا حكام المسلمين، وبالتالي يكون من حكم غير من الله يكون مشركا شركا أكبر، لأن الحكم ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى به. فقالوا بإطلاق إذا حكم غير من الله فهذا قد شرك الله في الربوبية، وبالتالي يكون كافر. ولم يفصلوا تفصيل أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. نعم قد يحكم غير من الله على وجه يكفر به كفرا أكبر، وقد يحكم غير من الله على وجه لا يكفر به كفرا إيه؟ كفرا أكبر. فجعلوا الحكم بغير ما أنزل الله مثل ماذا؟ مثل عبادة غير الله عز وجل، ما تقبل التفصيل، مثل ما تقول إن نذر الذبح كذا للند هذا شرك بالله أكبر، هذا أيضا حكم غير ما أنزل الله شرك ماذا؟ أكبر. وهذا على خلاف ما فسره السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فسروا الآيات في الحكم بأنها كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم. يبقى إذن الرب والإله نقول بينهما عموم وخصوص. نقول الرب إذا أفرد دخل فيه الإله، الإله إذا أفرد دخل فيه الرب. أما إذا اجتمع كان الرب للخلق والملك والتدبير وغير ذلك، وكان الله للمعبود الذي لا يعبد سواه. ومن هنا قلنا بأن أقسام التوحيد ثلاثة وليس أقسام التوحيد قسمين، خلافا للأشاعرة اللي قالوا لهم قسمان وجعلوا الربوبية داخلة في الألوهية وفسروا الألوهية بالربوبية. ولهذا يعتبرون أن التفريق بين الألوهية والربوبية هذا كلام الوهابية، ده كلام الوهابية ابن عبد الوهاب الذي فصل بين هذا وذاك. ليه؟ ليصلوا إلى مآربهم، ألا وهو ألا يقال في عبدة بقى القبور وكذا أنهم مشركون. فيكفي أنك تؤمن برب، طالما أن في مؤمن بأن الكون هذا له خالق والله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأنه يحيي ويميت وكذا، يبقى ما في شرك. قولوا له هي الربوبية، وبالتالي من أمن أنه لا رب إلا هو تماما كما لو قال لا إله إلا هو. وأتوا بالآيات والنصوص اللي فيها ماذا؟ اللي فيها إذا افترق اجتمع، قال لك شوف هذا الرب هذا الله. المشركون قالوا الله عنهم ولن يستطيعوا من خلقهم ليقولون الله. طب إذن هم كانوا بيقولوا الله، وأنتم تقولون لا، ده في فرق بين الرب والإله. فهم كانوا يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، مع أن موجود الألوهية هو. ها يقولون الله. ففسروا هذا بذاك، ولهذا صارت الأقسام عندهم قسمين فقط. أهل السنة الجماعة لا يفرقون بين الربوبية العائدة إلى الخلق الملك والتدبير والإحياء والإماتة وكذا، الألوهية العابدة العائدة إلى إفراده بالعبادة. ولهذا قد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعالنا بعبادتنا من دعاء ونذر وذبح واستغاثة وإلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن نقرر أن المشركين عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره، ولهذا الشرك بتعريف ما هو دعوة غيره معه. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك في ضوء هذا إلى تفسير لا إله إلا الله. رأينا أن الناس قد افترقوا في تفسير لا إله إلا الله انطلاقا من منهجهم ومعتقدهم. فقوم يقول لا خالق إلا الله، فاعتمدوا على الربوبية والخلق في ذلك، وهذا ماذا؟ ولا قادر على اختراع الله وكذا، وهذا تفسير أشعار من تردية وإلى آخره. وهناك من قال لا موجود إلا الله، اللي هم يقولون الله موجود في كل مكان وكذا، أو حل في كل الموجودات. ومنهم من قال لا معبود إلا الله، هذا أيضا الذي يعتبر أن بحلول لا في كل المخلوقات إذن المعبود يكون هو الله، كما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله وغيره، ما في الجبة إلا الله، إذن هو الله. طيب، ابن عربي وكذا. ومنهم من قال لا حكيم إلا الله، ودول خوارج العصر أنهم ينفخون في هذا مثل المودود وسيد قطب وكذا، أظهروا هذا لا حكيم إلا الله، وهذا تفسير الحويني أيضا. ولهذا اعتبروا أن من أخص الخصائص الحاكمية وتوحيد الحاكمية، ولهذا جعلوه قسما رابعا غلوا فيه، أنه قسم رابع يبقى قسم التوحيد ماذا؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية، مع أن إفراده بالحكم موجود صحيح هو من أنواع التوحيد، لكن داخله في الأقسام الثلاثة، لكن ليس قسما منفصلا. لكن هم جعلوا قسما منفصلا للغلو في هذه المسألة تماما كالخوارج الأول. الخوارج الأول رفعوا شعار إيه؟ إن الحكم إلا لله. الخوارج الأول رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، كفروا بها الصحابة، ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. يبقى ما الإشكالية في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام وإدخال توحيد الحاكمية؟ ما الإشكالية في هذا يا إخواني؟ ها، دي مسائل مهمة لازم نتبحثها ونكثر من الكلام فيها. ما احنا وما رناش هتطلع من الباب ده هتلاقي قدامك توحيد الحاكمية، هتلاقي قدامك توحيد الربوبية، هتلاقي قدامك لا موجود الله، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله. هتقابلهم، هتركب في القطار موجودون، هتجلس في مدرسة موجودون. يبقى لازم نكرر ونقول حتى يتقرر. ولهذا أنا صراحة أؤمن بمنهج التلقين، أعتقده الإنسان ما يعتمد أن حد يذاكر، هب أن محد يذاكر سمع، شو زي كان بيقرأ يحفظ القرآن كامل زمان بدون ما يتعلم القرآن وكتابة، كان بيحفظه بإيه؟ بالتلقين نفضل نلقن كده. ها، اتفضل. أول خطأ أن إفراد الله بالحكم داخل فيه الأقسام الثلاثة، فعلى ما تفرده؟ ها، وجه إدخاله في الأقسام الثلاثة إيه؟ ها، وادخل احنا بنقول داخل في اقسام التوحيد الثلاثة، وجه ودخل في اقسام الثلاثة، اسم الحكم هذا، اسماء وصفات هذا الحكم، تمام. افراد الله عز وجل بالتشريع وكذا داخل في العبودية، الحكم الكوني القدري كذا داخل في الربوبية، يبقى عندي حكم يتعلق بقدري وكوني، عندي حكم يتعلق بشرعي وكذا، وعندي حكم يتعلق باسمه الحكم، كل هذا داخل في أقسام التوحيد الثلاث. فنحن ليس الاعتراض عندنا هو إفراد الله بالحكم، لكن الاعتراض عندنا إفراد قسم من أقسام التوحيد بالحكم، لكن ليس الإشكالية عندنا إفراد الله بالحكم، واضح؟ طيب تأتي بقى المسألة الثانية، طالما أننا نعتقد أنه لا إشكال في إفراد الله بالحكم، تم نخلي قسم وحده أو داخل لا مشاح. هنا يأتي المسألة الثانية وهي أنه خروج عن تقسيم السلف، خروج عن ماذا؟ عن تقسيم السلف وعن مصطلح السلف في التقسيم، حيث إن هذا المصطلح التقسيم اللي عند السلف هذا إنما هو تقسيم استقرائي وليس اصطلاحيا، بمعنى نقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني من باب التنوع، وإنما هذا استقراء ما في القرآن كله، فوجدنا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة وهذا داخل فيها، فورثنا هذا التقسيم عن السلف، فهذا خروج عما ورثناه عن السلف. ثم ثالثا أنه فتح باب، يبقى نعمل توحيد الدعاء وتوحيد النذر وتوحيد الذبح، يبقى نصل بالتوحيد الى ايه؟ مئات الاقسام. الامر الثالث او الرابع، ها، ان الذي اوجد وحدته وافراده ليسوا اهل السنه انما التكفيريون فلن نقلد. الامر الذي بعد ذلك انه نتج نتيجه الغلو في المساله. الأمر الذي بعد ذلك إحياء سنة الخوارج، لكن الخوارج اعتمدوا الآية وأنت اعتمدت التقسيم. الخوارج قالوا إن الحكم إلى الله، لا نعترض على إن الحكم إلى الله، لكن نقول كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل بس. نعم، فالرب ابتلى يا شيخ حسام أين؟ أين؟ لأنهم هم أقاموا على أنه ما في حكم للرجال، الأوائل ظنوا أن حكم الرجال يتنافى مع حكم الله. طب حكم الله تحكم الرجال، وبه استدل ابن عباس عليه يحكم به ذوى عادل منكم، فبعثوا حكما وحكما من أهله، يبقى إذن هم الذين خرجوا عن حكم القرآن، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بكل كمال، كمال في الذات. ما أنواع الكمال؟ ما أنواع الكمال؟ كمال في الذات، وكمال في الربوبية، وكمال في الألوهية، وكمال في الأسماء والصفات، وكمال في التشريع، وكمال في الأفعال، كمال في كل شيء، كمال عام في كل شيء. نعم، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، يعبدونه وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، خلافا للمشركين والأوائل والمشركين المعاصرين المتأخرين أصحاب الطرق من القبوريين، عبدة القبور، لا فرق بين عبدة القبور وعبدت الأحجار والأصنام وعبدت الشمس والقمر والكواكب وعبدت الأنبياء وعبدت الصالحين، كل هذا واحد أصلا، كله واحد. ليه؟ لأن الكل يجمعه ماذا؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك. كان معبودك نبيا، كان معبودك رسولا، كان معبودك صالحا، كان معبودك حجرا أو شجرا، كان معبودك شمسا أو قمرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في معبوداتهم، فمن من يعبدوا الشمس والقمر ومن يعبدوا ومن من يعبدوا الأنبياء والمرسلين ومن من يعبدوا الأحجار ومن من يعبدوا الأشجار وهكذا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم. مخلصين له الدين تأكيد على يعبدونه وحده، مخلصين له الدين. والإخلاص هنا معناه من الشرك، خاصة التوحيد والبراءة من الشرك. وله الدين الدينونة والعبادة والطاعة، والدين بكله، والدين كله، دين التوحيد ودين التشريع ودين كل شيء يفردون الله عز وجل به، مخلصين له الدين. وبهذا أمر الله جميع الخلق، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
قال وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود،
فيقولون إن الله،
فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور.
فيقول إن الله هو الخالق البارئ المصور، كما جاء ذلك في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الله خالق البارئ المصور. ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور مع أن ثلاثة متقاربة؟ ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور مع أن ثلاثة متقاربة؟ يعني لما تقول مثلا مصور بيعود إلى الخلق، البارئ بيعود إلى الخلق، الخلق بيعود أيضا إلى التصوير والبرء. ولهذا إذا ذكرت الواحد من هؤلاء يدخل فيه الآخر بالتضمن وكذا. لكن عندي الفوارق بقى. نقول الخالق إذا اجتمع الثلاثة، إذا اجتمع الثلاثة هي، فالخالق المقدر، فهذا متعلق بالتقدير. لا ما هو ما تعودش بقى مشغول وتيجي تقول لي تاني، لو انت بتكتب وبطيء عيد لك تاني، لكن ما تشربش شاي ترجع تقول عيد تاني. فالخالق يعود الى التقدير، يعود الى التقدير، تقدير الخلق، تقدير الخلق. والبارئ يعود إلى الفري، الفري بالياء، وهو الإخراج والتنفيذ إلى الوجود. لأن قد هناك من يقدر ولا يخلق، يفري ويخرج وينفذ. فالفري يعود إلى الإخراج، إلى الوجود والتنفيذ. طيب والمصور يعود إلى التصوير على صورة والإيجاد على صورة في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى خلق يعود إلى تقدير، بارئ يعود إلى الإخراج إلى الوجود، مصور على صورة معينة، يبقى قدره وأخرج وصور في أي صورة ما شاء ركبه في أحسن تقويم. يبقى هذا التصوير يعود إلى كون على صورة معينة، وبارئ الإخراج إلى الوجود، والخالق إلى التقدير. لكن لو أنا قلت الخالق فقط دخل في كل هذه المراحل، واضح إخواني؟ يبقى الخالق البارئ المصور، تقدير إخراج الوجود، تصوير على صورة ما. والله عز وجل قضى كل هذه المخلوقات مرت بمراتب القدر، الأولى كانت متعلقة بالعلم، والثانية متعلقة بالكتابة، والثالثة متعلقة بالمشيئة، والرابعة متعلقة بالخلق والإيجاد. الذي يخلق من عدم هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يطلق الخالق على غير الله باعتبار كما قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، الخلق هنا اللي هو جعل الشيء على صورة معينة أو تحويل من شيء إلى شيء، هذا يدخل فيه هذا الأمر، فيكون الله عز وجل وخير مصور. لكن الخلق معنى الإيجاد من عدم لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى. طيب ها، إذا ما الفرق بين خالق وبارئ ومصور؟ نعم تفضل. يعني نعم يعود إلى التقدير، فالخلق يعود إلى التقدير. ها؟ فالبرء هو الفري، وهو التنفيذ أو الإخراج، والإخراج إلى وجود على صورة ما، على صورة ما. ها؟ طيب الخالق، الخلق متعلق به بالتقدير، والبرء متعلق به التنفيذ، ها؟ والتصوير متعلق بصورة معينة، جعلوه على صورة ايه؟ معينة. تقدير تنفيذ تصوير، تقدير تنفيذ تصوير. نعم. الرزاق، وكل شيء في الكون إنما هو من رزق الله سبحانه وتعالى، والرزق ما يكون من مال، يكون من متاع، يكون من علم، يكون من دين، من ولد، الرزق عام، والله عز وجل هو المتفرد بذلك كله، فهو سبحانه وتعالى الرزاق. وقد قدر الله عز وجل الأرزاق فلا يخرج عنها شيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق من عند الله، لهذا لا، وهذا لا يدخل في تكليفك، الرزق هذا لا يدخل في التكليف، الرزق كم لا يدخل في التكليف، إنما السعي بالأسباب يدخل في التكليف. ولهذا لا تنشغل بما لا يدخل في التكليف وهو الرزق عما يدخل في التكليف وهو العبادة والطاعة وامتثال الأوامر. فبعض الناس من أجل الرزق يترك العبادة، مع أنه مكلف بالعبادة وليس مكلفا بالرزق، إنما مكلف بالسعي، هذا باب أخذ الأسباب. نعم. المعطي المانع، المعطي المانع يخبر عن الله عز وجل بأن المعطي، بأنه المعطي المانع، والمعطي المانع متلازما هكذا، ما تقول منع فقط أو المعطي فقط، لكن تقول معطي المانع، فمن باب الإخبار لا إشكال. والبعض جعله من باب الأسماء، ويكون هذا من الأسماء المشتركة المعطي المانع، وهذا على قاعدة الاشتقاق، لأنها أفعال وردت في القرآن وردت في السنة، فأخذت من هذه الأسماء المعطي المانع، لكن يكون المعطي المانع ليس المعطي ولا المانع، والاسم هنا يكون مكون من المعطي المانع، زي القابض الباسط مثل ما قال الله عز وجل، والخافض، وكل هذا تأخذ من تشتق من الأفعال، لكن بشرط الأفعال الكاملة من كل وجه، الأفعال الكاملة من كل وجه، ليست الأفعال تضمن كمالا من وجه دون وجه، مثل المكر مثلا، ويمكرون ويمكر الله، فهذا لا يؤخذ منه الاسم. ليه؟ لأن الماكر ليس يتضمن كمالا على وجه الإطلاق، إنما هذا كمال مقيد، ولذا نجعله من باب الأسماء ليس من باب إيه؟ نجعله من باب الصفات ليس من باب الأسماء، لأن شرط في الأسماء أن تكون كاملة، أن تكون كاملة من كل وجه، أن تكون كاملة من كل وجه، ومن هنا لا يؤخذ من جميع الأفعال، لا يؤخذ هذا من جميع الأفعال، إنما يؤخذ من الأفعال الكاملة من كل وجه، يؤخذ من الأفعال الكاملة من كل وجه. لا ما يصلح، تقول المعز المدل، أي نعم، لا ولا المعز فقط، لما هذا يقال حينما تأتي تقول معز المدل. ليه؟ لأن الكمال مأخوذ من اجتماعهما، الكمال مأخوذ من اجتماعهما، الكمال مأخوذ من اجتماعهما ليس من واحد منهما، لما هذا مأخوذ من اجتماعهما. نعم، المعز المذل هكذا وردت، تقول المعز المذل، المعز المذل، القابض الباسط، مثل ما قال الله عز وجل إن الله المسعر والرزاق والقابض الباسط وكذا، هذا يؤخذ من اجتماعها. فأيما اسم ورد بما يقابله فلا يجوز أن تفرده دون غير. نعم، لابد أن يكون معهما كل واحد. ضار النافع ما يصلح الضار بس، يبقى الضار النافع، قابض الباص، المعطي المانع، وهكذا. نعم، فإن أخبرت عن الله عز وجل تخبر بهما، لأن الكمال يحصل منهما، الكمال لا يحصل من شيء واحد، كمال يحصل باجتماعهما وليس من شيء واحد. ليس في حاجة ينكر بهم، أمال طيب إذا كان الله ليس في حاجة ينكر بهم فلماذا مكر بهم؟ ليس في حاجة ينكر بهم، ده إلغاء صفة المكر. هذا تعطيل المكر. الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، إذن أثبت مكر لنفسه، لكن المكر هنا على وجه المقابلة، لا يطلق المكر بلا مقابلة، لا يطلق المكر بلا مقابلة. فهناك صفات تطلق بعموم، زي العلم، زي القدرة، هذه تطلق بعموم، هذه تطلق بعموم، وهناك ما لا يطلق بعموم، يطلق بطريقة القرآن. طب وما طريقة القرآن؟ طريقة القرآن المقابلة، يستهزئون الله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيف الثناء يعني؟ كيف الثناء؟ مش فاهم انت الان عبارة كلمة، انت اضفت عبارة ايه؟ ولا احتاج الى ذلك.
هذا يقال المقصود القائل فيها الثناء على الله بها، لماذا؟ لان المكر من المخلوق يكون على ضعف ويحتاج الى هذا، لانه لو لم يمكر.
هذه زيادة، من اللي قالها؟ لكن ان نقول الله يمكر بمن يمكر باولياء بس وخلاص، كلمة ولا احتاج الى هذا ينفهم منها ايه؟ لا يحتاج، اذا لا يحتاج الى المكر. طب امال لماذا اذا كان ما يحتاج الى المكر لماذا مكرنا؟ لكن عندنا المكر له جهتان، جهة الإطلاق وجهة التقييد. جهة الإطلاق لا يجوز إطلاقها على الله، جهة الإطلاق في وضعها أصلا، جهة الإطلاق في وضعها تحتمل ذما ومدحا، ولا يجوز أن يطلق على الله ما احتمل ذما ومدحا. أنا ما أقول الآن الأخ سمير هذا يمكر وأسكت هكذا، يمكر، هذا يحتمل الذم والمدح. طيب لكن التقييد يرفع ماذا؟ المحظور. فحينما نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يبقى وضعناها في قلبها، ولهذا لم تذكر إلا على هذا الوضع، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى إذن يجوز أن يكون هذا بالتقييد. وأما مسألة الاشتقاق، نعم يشتق من الأفعال ويشتق من الصفات ويشتق من كل هذا أسماء، وليست قاصرة فقط على الأعلام كما يقول رضوان وغيره وكذا، فالأمر واسع. وهذا السلف قرروا هذا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات. ويقول ابن القيم ولا محظورة في اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى. يحتاج؟ لا، الله ما يحتاج، ما يحتاج، الله ما يحتاج، لكن لا تقصد ما تخبر تقول الله لا يحتاج معين لا يحتاج ظهير. هذا من باب إخبار، هذا صح، تنفع لا نقص لا يحتاج. نعم. إذن هناك الصفات على ثلاثة أقسام. واحد، صفات تطلق على الله بإطلاق، صفات تطلق على الله بإطلاق لا تحتاج إلى قيد، وهي الكاملة من كل وجه. هذه الكاملة من كل وجه، كالعلم والقدر. طيب، اثنان، صفات تطلق على الله بقيد، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فلا تطلق على الله إلا بما يقابلها لرفع ما يتوهم منه النقص، لرفع ما يتوهم منه النقص. ثلاثة، ما لا يجوز إطلاقه على الله قط، ما لا يجوز إطلاقه على الله قط، وهذا الذي يتضمن النقص من كل وجه، كالخيانة. شوف، ولهذا الخداع يطلق، الخيانة لا، الخداع يطلق بقيد، يخدعون الله ويخدعه، لكن خانوا الله فخانهم لا، ما تأتي، فيبقى تضمن النقص من كل وجه. ولهذا المسلم ما يخون، لكن المسلم يخادع، لكن يخادع ماذا؟ الخداع المشروع. الحرب خدعة وليست الحرب خيانة، فالخيانة صفة نقص من كل وجه. يبقى هذه الصفات باعتبار أقسامها الثلاثة، ما يطلق عليه مطلقا هو الكامل من كل وجه، لا يطلق مطلقا وهو الناقص من كل وجه، ما يطلق بقيد وهو الذي يتضمنه كمالا ونقصا، هذا يطلق بالمقابلة. وهذا القسم، طيب، فالقسم الأول تشتق منه الأسماء، تؤخذ منه الأسماء مباشرة. طيب، القسم الثاني لا تؤخذ منه الأسماء، المتضمن الكمال والنقص لكن يذكر على وجه المقابلة فيكون متضمن الكمال فقط، هذا لن تؤخذ منه الأسماء. والقسم الثالث لا اسم ولا صفة. يبقى القسم الأول اسم وصفة، القسم الثاني صفة لا اسم، القسم الثالث لا اسم ولا صفة. يبقى التقسيم دلوقتي ما ناخده بعد الصلاة إن شاء الله، نعيده تاني بعد الصلاة، اللي هو أقسام الصفات وأقسام الأسماء تبعا لأقسام الصفات. نصلي إن شاء الله.